إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم والإمام أحمد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. قبل ما أكمل الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه مكة هنا وخضعت قريش، دانت القبائل العربية للإسلام، فما إن رجع إلى المدينة حتى بدأت القبائل العربية ترسل وفودها ليعلنوا الإسلام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه سنة الوفود تسمى السنة 9 للهجرة، واستمرت الوفود العربية إلى السنة 10 للهجرة، يعني السنتان مليئتان بالزيارات والوفود. في آخر السنة 10 للهجرة عزم النبي على الحج عليه الصلاة والسلام، عزم النبي على الحج. واليوم نتكلم عن هذه الحجة، تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين. وهذه الحجة رواها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، لأن جابر كان موجودا مع النبي بالحج، ووصف حجة النبي من أولها إلى آخرها، وصفها من أول لآخره. لذلك صار هذا الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه صار هو العمدة في صفة الحج، صار العمدة اللي يعتمد عليه أهل العلم في مناسك الحج. ماذا يقول جابر؟ يبدأ من أول الحديث، طبعا الحديث طويل كتير، نحن بنقتصر كل مرة جزء بعون الله تعالى. يقول جابر: النبي عليه الصلاة والسلام بقي بعد الهجرة في المدينة 9 سنين لم يحج. من أول ما هاجر إلى المدينة إلى السنة 9 الهجرة ما حج ولا حج عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يحج؟ هذه نتركها للفائدة بإذن الله. في السنة 10 عزم عليه الصلاة والسلام على الحج، قال بدنا نحج، وأمر من ينادي بالمسلمين يخبر كل المسلمين أنه يا جماعة الرسول بده يحج هذه السنة حتى يتحضر الناس للحج، حتى يتحضر الناس للحج، يعرف الرسول جاي بده يحج، فمن يريد الحج يأتي حتى يأتي أكبر عدد ممكن من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كان النبي يريد ذلك، أنه يجي أكبر عدد. لماذا؟ حتى يتعلم المسلمون أحكام الحج منه مباشرة عليه الصلاة والسلام. ولماذا؟ لأن النبي شعر بدنو أجله، شعر بدنو أجله، لذلك أراد أنه يودع المسلمين ويعلمهم أحكام الحج مشافهة مباشرة، بشوفوها قدام أعينهم. لذلك ورد في الحديث الصحيح أن أثناء الحج قال لهم عليه الصلاة والسلام، قال: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني أحكام الحج، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ويمكن ما تشوفوني بعد هذه السنة. فلذلك هذه الحجة سميت بذلك حجة الوداع. ماذا جرى بعد ذلك؟ طبعا قام الصحابة خبروه، ما بس خبروا أهل المدينة، انتشر الخبر بالآفاق أن الرسول بده يحج هذه السنة، اللي بده يجهز يجهز نفسه. متابع الحديث يقول جابر: فحضر المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما يفعل. بلك جابر إجا عدد لا يحصى من الصحابة رضي الله عنهم، اللي إجا من اليمن، اللي إجا من العراق، اللي إجا من الشام، اللي إجا من أطراف الجزيرة العربية. قدر أهل العلم عدد الصحابة اللي وفدوا أكثر من 100,000 صحابي جاءوا للحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى لي 100,000 مانا كتيرة، اللي أنا أقل شيء بحجة 3 مليون. بلك كان عدد الصحابة أصلا وقتها في زمن النبي 124,000، عدد الصحابة كلهم كان 124,000. لما يحضر 100,000 في رواية 120,000، معناتها 90% من الصحابة حضروا للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا جرى؟ قال: فحضر المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويفعل مثل ما يفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم 25 من شهر ذي القعدة، يقول ذي القعدة وذي القعدة كله صحيح، باليوم 25 من ذي القعدة بالسنة 10 للهجرة انطلق النبي من المدينة للحج، وكان هذا اليوم يوم سبت، كان يوم سبت. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في المسجد النبوي الشريف، وانطلق متوجها إلى الحج. وكان قبل السبت في يوم الجمعة كان خطب عليه الصلاة والسلام بالمسلمين وأخبرهم عن بعض مناسك الحج، وبيلبسوا بالإحرام وماذا لا يلبسون وماذا يتركون بالإحرام، وبعض مناسك الحج أخبرهم بها بخطبة الجمعة. فلما كان يوم السبت صلاة الظهر صلى بهم الظهر، وانطلق معهم عليه الصلاة والسلام متجها إلى ذي الحليفة. طيب لماذا إلى ذي الحليفة؟ يقول الإسلام شرع الإسلام أنه كل أهل مصر أو إقليم منطقة بتوجهوا إلى مكة ليس مباشرة، إنما قبل ما يبلشوا بالحج بفترة 400 كيلو أو أقل أو أكثر، هناك ما يسمى ميقات. شو يعني ميقات؟ ميقات يعني مكان منه يبدأ الحج، منه يبدأ الحج. فأهل المدينة يبدأ حجهم من مكان اسمه ذو الحليفة، من هون يحرم الإنسان بالحج ويتجه إلى مكة. ما بيروح إلى مكة هناك يحرم بالحج، لا، يحرمون بالحج من قبل بشي 400 كيلومتر. فأهل المدينة اللي بيكون بالمدينة سواء كان من أهل المدينة أو إجا من الشام إلى المدينة كما أهل الشام يفعلون، ميقاتهم هو ذو الحليفة. طيب لماذا سمي ذو الحليفة؟ سمي ذو الحليفة لأن هذا المكان كان في شجر الحلفاء، شجر كثير اسمه الحلفاء، فسمي به، سمي ذو الحليفة. لكن اليوم الناس ما بتعرف هذا الاسم، اليوم يسموه بيار علي. طيب لماذا سمي بيار علي؟ هذه تسمية جديدة، إنها التسمية صار 127 سنة. شو معنى بيار علي؟ في إحدى السنوات سنة 1898 ميلاديا جاء حاكم دارفور بالسودان، جاء وبده يحج، فوصل إلى ذي الحليفة فوجد الماء قليل، الناس بده يعني هم بده تعبي مي وتروح، ما في عندهم مي، فأمر بحفر الآبار، فحفرت عدة آبار على نفقته. واسمه هذا الحاكم علي ابن دينار رحمه الله، فسميت ذي الحليفة أبيار علي، أبيار علي نسبة إلى علي ابن دينار حاكم منطقة أو إقليم دارفور بالسودان، سميت التسمية به. بذي الحليفة النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى أنه قال اغتسل وكذا وقال لبيك اللهم حجا، لا، أعد عليه وسلم بات ليلة فيها، وصل إليها تقريبا العصر، قبل العصر لأن هي بتبعد عن المدينة 15 كيلو، وصل العصر صلى ركعتين العصر وبقي فيها ليلة، صلى المغرب فيها والعشاء والفجر، ثم من الظهر صلى فيها الظهر وانطلق إلى الحج. طيب لماذا بقي ليلة كاملة فيها؟ ما بيحتاج الأمر يبقى ليلة، الاغتسال والصلاة كلها ساعة زمان. كل أهل علم من أجل أن الناس اللي إسا ملحة تجي من اليمن ومن العراق من الشام كلهم يجوا يلحقوه من أول الحج، يشوفوا الحج من أوله. نتابع الحديث، يقول جابر: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع. هن وقعدين بذي الحليفة، زوجة أبي بكر الصديق ولدت ولد سماه محمد عليه الصلاة والسلام، سماه باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوي قبل ما أفسر شو عملت أسماء، بس تتعجب أنه تبقى أسماء أنت بآخر شهرك بالشهر الأخير وعرفي حولك وعرفي حولك، ويمكن بعد كم يوم بدك تولدي، يعني ما صرت طلع المدينة امبارحة وطلعت المدينة، كيف تروحي على الحج بهالوضع؟ نفهم حرص الصحابيات والصحابة رضي الله عنهم على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لك هذه فرصة ما بتتكرر، حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبتقول لك إن شاء الله تطول الولادة، يعني ما دغري ولد، ولكن ما في تاني يوم ولدت، فاحتارت ماذا تفعل، يعني صارت نفساء الدم يجري عليها، فأرسلت النبي أنه أنا بدي حج معك، شو بعمل صرت نفساء؟ فبعت له جواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: اغتسلي ثم استسفري. يقول جابر: قال لها: اغتسلي ثم استسفري ثم أهلي، ثم أهلي في رواية أحرمي بالحج. شو معناته النبي عليه الصلاة والسلام بتغتسلي مثلنا مثلك، هذا الاغتسال للحج للإحرام، سنة الإحرام مش لرفع الحدث، لأن حدث جاري. قال: هذه سنة الاغتسال تكون للطاهر وللنفساء والحائض. اغتسلي ثم استسفري، أي حطي ثوب على المكان يخرج منه الدم، شديه بثوب حتى ما يلوث لك الدم ثيابك وجسمك، ثم قولي لبيك اللهم حجا، أهل انوي الحج معنا، يعني معناته خليكي معنا، بتعملي مثل ما بنعمل، إلا الطواف ما بتطوفي بالبيت، بتعملي مثل ما بنعمل. نتابع الحديث، يقول جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به أعلى البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول جابر: بعد ما قعدوا الناس يوم واحد في ذي الحليفة ارتاحوا، تحمموا، اغتسلوا، عبوا ماي، أمنوا، انطلق عليه الصلاة والسلام، انطلق من صلاة الظهر كما انطلق من مدينة صلاة الظهر، نفس الشيء، صلى الظهر ركعتين وانطلق. هو طلع من مسجد زي هذا، المسجد مش المسجد النبوي، هذا مسجد ذي الحليفة، مسجد بيار علي. هو صلى ركعتين، ركب على ناقته القصواء، وأول ما طلع شوي عليها مشي على جبل صغير عالي شوية صغيرة اسمه البيداء، بطرف ذي الحليفة، بطرف بيار علي. لما وصل على الجبل كل الناس شايفته، كل الناس شايفينه، لبى بالحج، قال لبيك اللهم بالحج، وبلش بالتلبية. هنا بلشت الحج، هون بدأ الحج، بلش يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول جابر: فلبى الناس خلفه، صار الناس كلهم يقتدي برسول الله ويلبي خلفه. إذا من هنا انطلق الرسول للحج عليه الصلاة والسلام. طبعا في ناس لبوا أحج وقال لك لبي نوى الحج والعمرة، الثاني نوى الحج لوحده، هي بعدين تفاصيلنا كيف إن شاء الله. نتابع الحديث، يقول جابر: فنظرت إلى مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك. يقول جابر: لما النبي مشي من المسجد ذي الحليفة، مشي وطلع على الجبل الصغير اسمه البيداء، وهو راكب على ناقته حتى الناس تشوفه، ولبى لبيك اللهم لبيك، يقول أنا كنت واقف جنبه فطلعت على الناس، يقول قدام النبي مد بصري كله بشر، ومن وراء النبي مد بصري بشر، وعن يمين النبي مد بصري بشر، وعن شمال النبي مد بصري بشر، يعني الناس ملاي المكان 100,000، 100,000. يقول بس شوف هالكلمة ما أجملها. قال يقول جابر بين يدي رسول الله من ماشي من راكب وماش. ما كل الصحابة كان عندهم إبل يركبون عليها، فبعضهم اضطر للمشي إلى الحج من راكب وماش، مش ومشي. ادى المسافة من المدينة إلى مكة 600 كيلومتر، بدهم يقطعوها مشي من أجل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه تضحية جهاد الصحابة رضي الله عنهم. نقف يا حسام عند هذا القدر لأن حديث طويل ما فينا نكمله دغري، بس نستفيد من فوائده قدر الإمكان، ولعل الله إذا منا بالعمر نكمله بإذن الله تعالى. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، بس في جملة نسيتها لازم أذكرها. يقول جابر بعد ما ذكر أن الصحابة مد البصر ماذا يقول؟ يقول ورسول الله بين أظهرنا، ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. لما جابر كان جنب النبي قال الناس مد البصر، شو قال؟ قال نحن مبسوطين أن الرسول معنا والقرآن يوحى إليه، إذا في مناسك الحج ما بيعرفه الله يعلمه إياه، يقول ينزل القرآن والنبي بيعرف تفسيره أكثر واحد، بيقول نحن كنا نتبعه بكل خطوة، شو بيعمل من عمل؟ طيب ليش جابر قال هالكلمة؟ ما معروفة أنه الرسول يوحى إليه، ومعروف أنه هو أعلم الناس بالتفسير صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بكلام الله، ليش جابر قال هالكلام؟ عم بيقولوا ليش؟ لأنه أول الحديث رواه مسلم أنه في ناس إجوا عند جابر من التابعين عم بيقول يا جابر أنت كنت مع النبي بالحج؟ قالوا نعم. قالوا فيك تعلمنا أحكام الحج؟ تقلنا كيف حج النبي؟ قالوا نعم بعلمكم، لأني أنا كنت موجودا معه، يعني أنا أولى الناس تاخذوا مني، أولى الناس تتعلموا مني أحكام الحج، ما تسمعوا مين من كان. قال لأني أنا كنت معه وهو اللي كان يوحى إليه بأحكام الحج، وهو اللي بيعرف تفسير الآيات إذا نزلت عليه، ونحن كنا شو بيعمل بنعمل مثله، فاللي بيحكي لكم ياه هو الحق، اوعى تسمعوا لناس آخرين. هذا مقصود جابر لما قال هالجملة. نقف عند هذه الجملة إخوة الإسلام وننظر في فوائد الحديث بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، طيب لماذا النبي بقي 9 سنين ما حج؟ ليش ما حج قبل عليه الصلاة والسلام؟ في مسألة مهمة إخوة الإسلام. أول شيء للفائدة العلمية، النبي قبل أن يكون نبيا كان العرب يحجون، الحج كان معروفا في عند العرب، كان العرب يحجون، بس ما مثل حجنا اليوم. طيب من أين أخذت العرب أحكام الحج؟ كانوا ورثوا بعض أحكام الحج عن إبراهيم عليه السلام، عن إبراهيم نبي الله إبراهيم هو اللي دعا إلى الحج، فالعرب كانوا يقولون نحن أتباع إبراهيم، فكان إبراهيم يحج له من حج مثل ما يحج. ولكن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم بدع في الحج، كان النبي يحج معهم قبل أن يكون نبيا، بس ما كان يفعل بدعهم. شو بدعهم؟ كانت قريش دون سائر القبائل العربية، بس قريش كانت تتميز على القبائل على العرب. شو تقول؟ تقول يا أخي أنتم بتجوا للحج ونحن من حج مثلنا مثلكم، بس أنتم بتطلعوا على عرفات، نحن ما نطلع على عرفة. وليش أنتم بتطلعوا على عرفة ونحن أهل الحرم؟ نحن درجة أولى، عندنا فئة أولى، نحن ما بنطلع مثلكم، لأن عرفة من الحل، مزدلفة من الحرم، نحن بنوقف يوم الوقفة بمزدلفة لأن من الحرم، أنتوا توقفوا بعرفات، أنتوا بتوقفوا بعرفات. فاللي من باب التميز والتفاخر على سائر العرب نحن أهل الحرم أهل البيت، ما فينا تتعاملوا مثلنا، أنتوا بتطلعوا من الحرم نحن من دلفي لأن نحن أهله. فالنبي كان يحج معهم، بس هذه البدع ما كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، ما كان يعملها، كان يحج مع الناس بيوقف يعرفه. هذه البدعة الأولى. البدعة الثانية اللي عملتها قريش والعياذ بالله أنه كانوا يمنعوا الناس يلبسوا ثيابهم، بيقول لك أنتوا جايين من ثياب كلها معصية عصيتم الله فيها، فتفوتوا على مكة بدكم تحجوا بدكم تشتروا ثياب من عنا مشان يستفيدوا اقتصاديا. بيقولوا أنت ما معنى ثياب مغليين أنتوا الأسعار، والحج عراتا، فكانوا يطوفوا بالبيت عرات رجالا ونساء، بس النساء من باب السترة كانوا يطوفوا بالليل والرجال بالنهار. فلذلك هذا قبل الإسلام. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا في مكة، أول بعثته كان يحج معهم. لماذا يحج معهم عليه الصلاة والسلام؟ ما بس من شأن الحج، ما كان أنزل الله عليه شريعة الحج، من باب يدعو القبائل إلى الإسلام. كان يستغل وفود العرب القبائل إلى مكة حتى يدعوهم إلى الإسلام. فلما حج واضطهد وهجر من مكة إلى المدينة، في المدينة ما عاد يستطيع الحج عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قريش صارت حربه تريد قتله، ما هو طلع المدينة هربا منهم. حتى كانت السنة السادسة للهجرة أنزل الله فريضة الحج على المسلمين بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا لم يتمكن النبي من الحج. ليش؟ لأنه مكة ساب إيد قريش، قريش على الكفر. السنة السادسة للهجرة ما تمكن من الحج، السنة السابعة للهجرة ما تمكن من الحج، السنة الثامنة للهجرة فتح الله عليه مكة في رمضان، كان بيقدر يحج في هالسنة السنة الثامنة، بس لم يحج لا في الثامنة ولا في التاسعة. لماذا؟ لأنه ما بده يحج ويشوف العراة عم يطوفوا بالبيت، ولا بده يشوف المشركين يطوفون بالبيت. لذلك في السنة التاسعة للهجرة كلف أبا بكر الصديق، قال له: أنت بتروح بتحج وبتخبر العرب القبائل العربية ممنوع السنة اللي بعدها يجي مشرك يطوف بالبيت، ممنوع إلا المسلمين، وممنوع أحد يطوف عاريا بالبيت. فراح أبو بكر بلغ الناس: ألا لا يطوفن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما كانت السنة العاشرة للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام نوى الحج. أول شيء شعر بدنو أجله، الأمر الثاني بيقول لك الآمن حج، ما في مشركين وما في عراة حول البيت. هذه هي الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، طيب ما معنى التلبية لبيك اللهم لبيك اللي النبي ذكر عليه الصلاة والسلام؟ حتى سماها جابر، قال: فأهل بالتوحيد، أهل رفع صوته بالتلبية وسماها جبر التوحيد، لأن تتضمن كلمة التوحيد. التلبية يا أخوة الإسلام لما يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، أي أجبناك يا رب، لبيك اللهم أي أجبناك يا الله، لبيك أي أجبناك يا رب، أجبناك يا رب أجبناك. طيب أجبته على ماذا؟ أجبته على ماذا؟ قال العلماء: هذه إجابة لنداء الله في القرآن، يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام، إبراهيم هو اللي بنى الكعبة المشرفة، فالله لما إبراهيم انتهى من بناء الكعبة الله تعالى قال له: يا إبراهيم خلص بناء الكعبة؟ قال له: نعم. قال له: قم فنادي الناس حتى يحجوا هذا البيت، قم نادي الناس يحجوا البيت، أي يزوروا الكعبة، الحج يعني الزيارة والقصد. ففي بعض الروايات أنه إبراهيم قال له: يا رب يعني أنا مكان ما في عالم أصلا، ما في بشر، بواد غير ذي زرع، ما في حدان، فكيف إذا قلت للناس تعالوا حجوا مين بده يسمعني؟ قال: يا رب كيف أنادي وصوتي لا ينفذهم، ما أسمع أحدا. فقال الله له: عليك النداء وعلينا البلاغ، أنت بس عليك نادي، وأما البلاغ توصيل صوتك نحن هذا على الله تعالى. لذلك وقف إبراهيم عليه السلام في مكان مرتفع وقال: يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه، إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه، أي تعالوا زوروا بيت الله بالحج والعمرة، زوروه. فلبى هذا النداء يا إخوة الإسلام من بعد إبراهيم الناس، ومنهم الأنبياء، ومنهم الأنبياء. فأنت لما تقول لبيك اللهم لبيك، أي أجبنا دعاءك يا رب لنا بزيارة البيت على لسان إبراهيم عليه السلام، أجبنا دعاءك، لبيك اللهم لبيك. وكان من الذين أجابوا الدعوة أو الدعاء الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء حجوا، اللي إجوا بعد إبراهيم قصد لبوا هذا النداء. في حديث رواه أبو يعلى وحسنه شيخنا الألباني يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم موسى ابن عمران وهم يحجون بيت الله العتيق. يقول عليه الصلاة والسلام يخبر بالوحي أنه في 70 نبي بعد إبراهيم مروا بوادي اسمه الروحاء كانوا قاصدين حج البيت. ما بس يحجون البيت، حتى نفس التلبية اللي الآن نلبي بها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانوا يلبون بها. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث رواه ابن عباس، يقول: أنا كنت ماشي مع النبي في سفر فوصلنا على وادي اسمه وادي الأزرق، فلما وصلنا على الوادي هذا بين مكة والمدينة يقول صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى ابن عمران، كأني أنظر إلى موسى ابن عمران هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. يقول عليه السلام لما وصل على وادي الأزرق بيقول كأني أرى، إن الله أوحى إلي أن موسى من 1000 سنة 2000 سنة مر بهذا الوادي نازل من الجبل وهو يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. إذن هذه أمر مشترك، التلبية بيننا وبين الأنبياء السابقين. لذلك هذه التلبية يا أخي الإسلام تتضمن كما قال جبر معنى التوحيد: لبيك اللهم لبيك، أي أجبناك يا الله، لبيك لا شريك لك. شوف هذه الكلمة، أي لا شريك لك في الخلق، ولا شريك لك في الملك، ولا شريك لك في العبادة والألوهية. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا شريك لك. كل أنبياء قالوها: إن الحمد والنعمة لك والملك، أي أنت وحدك مستحق للحمد المطلق، لأن كل النعم منك وكل الملك لك. شوف اعتراف الأنبياء بهذا الأمر، أن يا رب نحن نعبدك وحدك وأنت تستحق الحمد وحدك، إن الحمد لك، أي لا يستحق مطلقا إلا أنت. لماذا؟ لأن النعمة منك، إن الحمد والنعمة لك، النعمة منك. يقول المعنى التلبية هنا أنه يا أخوة الإسلام نفهم أن كل نعمة يمن الله بها على الإنسان فهي من الله. اللي فلان عطاني فلان هذا سبب، اللي منه وأعطى هو الله. يقول تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يقول تعالى: في أحد يعطيكم إلا الله؟ يقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك يا أخوة الإسلام هذه التلبية اللي إذا فهمنا أن كل الأنبياء قالوها، هنا نفهم معنى الآية القرآنية. يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول تعالى: يا أيها الرسل، من عهد آدم إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام، يقول دينكم واحد، عقيدتكم واحدة، إن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة. شو هي؟ التوحيد. التوحيد لا شريك لك، لا إله إلا الله، هذه الملة الرسل. فالتلبية نفهم منها معنى هذه الآية الكريمة. لذلك اليوم يا إخوة الإسلام، إذا كان هذه هي ملة الأنبياء والرسل جميعا، توحيد الله عز وجل، اليوم نسمع إلى ما يروجه الغرب خاصة أوروبا وأمريكا. ماذا يروجون؟ بلك نحن يا أخي في خلافات بين الأديان، بين المسلمين المسيحية، بين الإسلام المسيحية واليهودية. فطلعوا الأمريكان بفكرة، شو هي؟ الدين الإبراهيمي. بلك ليش تختلفوا وتقتلوا بعضكم؟ خلينا نعمل دين نمزج فيه الأديان كلها. ما أنتم بتقولوا جدكم إبراهيم، أنتم جدكم إبراهيم، أنتم جدكم إبراهيم، خلاص بنسمي الدين الإبراهيمي. فهذا دين نخلط الأديان ببعضها بيصير دين واحد. ما بتقتلوا بعض ولا تحاربوا بعض. تقولوا أي أساس يبنى هذا الدين الإبراهيمي؟ كيف يبنى هذا الدين؟ ما نحن نوحد الله عز وجل. اليهود أشركوا بالله، والنصارى أشركوا مع الله. النصارى بيقولوا المسيح ابن الله، وبيقولوا مريم إله يعبد من دون الله، واليهود يعبدون عزيرا، يعبدون أهواءهم. فكيف نجمع الشرك مع التوحيد؟ لذلك الله تعالى لما اليهود والنصارى انتسبوا إلى إبراهيم قالوا إبراهيم نحن ننتسب إليه في الدين، فالله برأه من ذلك. يعني عندهم شرك، يعني اليهود والنصارى ما مشوا على تعاليم رسلهم أصلا، خالفوا الرسل، خالفوا موسى وعيسى، خالفوا رسلهم نفسهم. فلما انتسبوا إلى إبراهيم اللي كان موحدا كموسى وعيسى عليهم السلام، الله تعالى برأه منهم. يقول تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي موحدا وما كان من المشركين. لذلك لا يمكن يا أخوة الإسلام أن نجمع الأديان بدين واحد، لأن هؤلاء يدعون إلى الشرك والإسلام يدعو إلى التوحيد. هذه مسألة، مسألة مهمة. الأمر الثاني، الأمر الثاني، اليهود والنصارى ما بس انحرفوا موضوع التوحيد، أنه صاروا يشركون مع الله بكل شيء انحرافهم. يعني الكنيسة اليوم تسير الغرب، تسير أمريكا وأوروبا بكل شيء، بالشرك يسيرونهم، حتى سيروهم بالانحلال الأخلاقي، سيرون بالانحلال الأخلاقي. يعني الموضوع مثلا زواج الرجل بالرجل، لا يمكن هذا أن ينسب لعيسى عليه السلام أو لموسى أو لأحد من الأنبياء والرسل، هذا خلاف الفطرة. ولكن الكنيسة، بابا الكنيسة البابا فرانسيس بارك زواج المثليين، قال نبارك لهم بهالزواج. طيب كيف أنتم تنتسبون إلى المسيح عليه السلام وتباركون هذا المخالف تعاليم المسيح ومخالف تعاليم الفطرة؟ لذلك لا يمكن يا أخوة الإسلام أن يكون هناك اندماج بين الأديان. الأمر الثاني والمهم أنه كل هدف الغرب بيعرف أنه المسيحيين ما عندهم دين، كل تعاليم المسيح تخلوا عنها إلا القليل يمكن، وصاروا يتبعون الغرب في كل ما يأمر به. واليهود نفس الشيء، الهدف إخراج المسلمين من دينهم. يقول لك تعال نوحد الصف، ما الهدف؟ أنه نجمعهم على إبراهيم عليه السلام، إبراهيم كان مسلما واحدا. الهدف إخراج المسلمين من دينهم كما أخرجوا المسيحيين من دينهم وكما أخرجوا اليهود من دينهم. الهدف أن المسلمين يكفروا. يقول تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا الهدف. لذلك يا إخوة الإسلام ننتبه من هذه المسائل. اليوم نحن المسلمين الحضارة الوحيدة الباقية في الأرض اللي تؤمن بالرسالات وتؤمن بالتوحيد وتؤمن بالقيم وتؤمن بالحضارة وتؤمن بالأخلاق. كل الأديان انحرفت، يهودية ومسيحية وبوذية وغير، كله انحرف، كله صار ملحدا أو مشركا أو وثنيا أو يعبدون البقر أو يبيحون اللواط والسحاق وغير ذلك، كله انحرفوا إلا الإسلام. لذلك الهجمة كبيرة على المسلمين، هجمة كبيرة لتحريفهم في انحرافهم في دينهم، في عقيدتهم، في توحيدهم، في أخلاقهم، في فطرتهم. وللأسف كثير من الحكومات العربية تسارع في هذا الأمر بحجة يا أخي بدنا السلام، بدنا السلام، ما بدنا قتال. شو بدكم يعني؟ شو المطلوب؟ لكن نوحد الصف، لا تقل لي مسلم ومسيحي ويهودي وكذا، خلينا وحده بحجة السلام، أو أنه نريد الحياة الرخية والازدهار. يريدون أن يصفوا الناس عن دينهم، فتمسكوا بهذا الدين إخوة الإسلام، إنكم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.